والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فإن شاء الله تعالى فيما يأتي أجيب على ما تيسر من أسئلتكم، سائلا ربي التوفيق والسداد والصواب في الجواب، إنه سبحانه وحده ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل بالعربية. طيب نأخذ إذا كما قلنا واحد عربي. السؤال الأول يقول السائل: هل يجوز أن يجمع الناس للخروج إلى مصلى العيد للصلاة فيه بقصد التوبة الجماعية؟ هذا يعني العمل ما أعرف له أصلا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتبر بهذه الصورة من البدع. فمثل هذا العمل ما نعرف له أصلا، لا في كتاب ولا في سنة، والحديث صريح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالخروج إلى المصلى يكون إما إلى صلاة العيد، وإما من أجل الصلاة على الجنائز، وإما في صلاة الاستسقاء. أما غير ذلك ما نعرف دليلا على الخروج إلى المصلى لقصد التوبة الجماعية والصلاة بنية التوبة الجماعية، هذا لا أعرف له أصلا، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل سلفنا الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم.
Question was: is it permissible to gather the people, like as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, and gather them together to take them out to pray in the musalla, in the musalla, with the intention of that this gathering is for tawbah, for repentance to Allah? The Shaykh says in his answer that this action is not anything that he knows is connected to the legislation, that he has no knowledge that this thing is in any way related to legislation, that it, in this case, the action being done in this manner has not been related from the Sunnah, so therefore it is considered bid'ah and something new. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, من أحدث في أمرنا هذا, he who introduces into our matter ما ليس من, what is not from it, فهو رد, and it's something to be rejected. So it is not known that they were doing this, but what was known is that they were praying at the musalla to pray Salat al-Eid, the two Eid prayers, and to pray the Salat for the funeral prayer, and istisqa, for asking for rain. For this they used to gather people and take them out to a musalla. But to gather them to make a Salat for Tawbah, this is not something that has been related, and therefore it is considered a bid'ah.
السؤال بالإنجليزية.
Says most of us Muslims in this environment, North America, are ignorant as to who the kibar ulama are, the people from whom we should take our understanding of Islam. Please mention for us by name some or all of our scholars living today and some of their specialties. يعني نحن هنا في أمريكا أكثرنا نجحل يعني من هم الكبار العلماء. ممكن أن تذكر لنا يعني الكبار العلماء الذين يعيشون الآن في وقتنا وعيش المتخصص إنه بعد يعني بعد يعني بعضهم.
يسأل سائل يقول: فإننا في هذه البلاد لا نعرف من هم كبار العلماء، فهل يمكن أن تسموا لنا بعضهم أو كلهم، وما هي تخصصاتهم؟ بارك الله في السائل وزاده الله حرصا على معرفة الحق والصواب، ولكن طبعا الحصر غير ممكن. يمكننا الإشارة إلى بعض أهل العلم الكبار، فكما أشرت الليلة الماضية إذا سئلنا عن الجماعة في هذه الأزمان، وعلى منوال ما قال بعض أهل العلم قديما سئل عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر، فقالوا له مات أبو بكر وعمر، فقال فابن المسيب وعروة بن الزبير أو نحو ذلك من التابعين قالوا قد مات هؤلاء، حتى وصل إلى زمانه يريدون أن يعرفوا من الجماعة في زمانه، فقال أبو حمزة السكري جماعة، سمى لهم عالما واحدا لا يقصد شخصه قطعا، وإنما يقصد عقيدته ومنهجه، أن هذا العالم على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة أبي بكر وعمر، وعلى منهج أبي بكر وعمر. وهكذا نحن في زماننا نقول الجماعة الشيخان، ونعني بالشيخين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. فمن كان على عقيدة هذين الشيخين وعلى نهجهما فهو من الجماعة. ولكن السائل لا يسأل عن ذلك، بل يسأل سؤالا أخف، يقول من هم العلماء الكبار الذين يعيشون في هذه الأزمان، فإننا لا نعرف كثيرا منهم أو لا نعرف أحدا منهم. لا شك أنه قد خلف الشيخان حفظهما رحمهما الله خلفوا ثمارا طيبة، فالشيخ ابن باز رحمه الله خلف بعده جماعة من أهل العلم من تلاميذه، منهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، فهو من كبار تلاميذ الشيخ ابن باز، وهو من كبار العلماء الآن في الأرض. ومن حيث التخصص هو إلى الفقه والأصول أميل، وهذا لا ينفي علمه بالحديث وبسائر العلوم الأخرى، ولكن هذا المجال الذي برز فيه الشيخ، الفقه وأصوله. وكذلك من كبار العلماء في الأرض الآن شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، ولا بأس أن أشير إلى أعمار هؤلاء العلماء، فالشيخ ابن عثيمين في 70 من عمره، وشيخنا الشيخ مقبل كذلك ناهز 70 من عمره، وشيخنا إلى الحديث أميل بلا شك، وهو أيضا عارف بالعلوم المختلفة من التفسير والفقه وغيرها، لكن والفرائض والنحو، وهو قوي جدا في اللغة، قوي جدا في علوم اللغة العربية النحو وغيره، ولكنه إلى الحديث أميل وبرز في هذا المجال، بل لعله من أقوى أهل العلم في هذه الأزمان في الحديث وعلومه. وكذلك من كبار العلماء، وهو أيضا من تلاميذ الشيخين، الشيخ مقبل تتلمذ على الشيخين الشيخ ابن باز وعلى الشيخ الألباني رحمهما الله، وكذلك من كبار العلماء في الأرض الآن محدث المدينة النبوية الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى، وكذلك هو قد تجاوز 70 من عمره، وهو مشتغل بالحديث والسنة، يشرح كتب السنة المختلفة في المسجد النبوي، ودروسه دروس مباركة طيبة، وهو ممن يميلون أيضا إلى الفقه والحديث عن طريق شروح كتب السنة مباشرة، يشرح كتب السنة مباشرة حفظه الله تعالى. وكذلك من كبار العلماء في الأرض اليوم الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، هو الآن يعيش في مكة بعد أن كان مستوطنا للمدينة فترة طويلة، انتقل إلى مكة قبل سنتين تقريبا، وعمره أيضا في 69 أو 70 من عمره. وتخصص الشيخ كذلك إلى الحديث وكتب السنة أميل، فهو يشرح كتب التوحيد والعقيدة، ويشرح كذلك بعض الكتب الحديثية، ولكن هو بحق كما قال الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ ربيع إنه حامل راية الجرح والتعديل، وبحق في هذه الأزمان فيعتبر شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله حامل راية أو لواء الجرح والتعديل، فهذا تخصصه الذي عرف به. فإن أردت أن تعرف حال داعية أو شيخ أو خطيب في أي بقعة من بقاع الأرض فاتصل على الشيخ ربيع واسأله هل نسمع لهذا الرجل، هل نأخذ منه العلم، فإن هذا تخصصه، وهو من أعرف الناس عليكم السلام من أعرف الناس بالجماعات والفرق وبالدعاة في أنحاء الدنيا. وصدق شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله لما قال إذا حدثكم الشيخ ربيع بأن فلانا حزبي فسيتبين لكم ولو بعد حين أنه كذلك، والمراد أنه يثق ثقة تامة في الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في هذا المجال، في هذا العلم، علم الجرح والتعديل. وأما الذين يطعنون في الشيخ ربيع وأمثاله بأنهم يسمعون لكل من بلغهم أي أخبار، فهذا طعن في أهل العلم، وقد طعن في سيد العلماء في نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطعن، فقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومعنى هو أذن يعني يعطي أذنه لكل أحد، هذا معنى هو أذن، فقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا قديما، فليس هذا أمرا جديدا. فيقولون عن شيخنا شيخ ربيع هو أذن، يعني يعطي أذنه لكل أحد ويستمع لكل من هب ودب، ويرفع سماعة الهاتف فيسمع المكالمات ويردد ما يسمعه من الناس، هذا طعن في العلم، هذه صفة العالم أنه يصدق كل ما يقال له ويقبله، هذه صفة العالم، هذه صفة الجاهل. فقد أوذي رسولنا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وأشد، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، يعني أذنه لا تسمع إن شاء الله إلا خيرا ولا تقبل إلا خيرا، فرد الله عز وجل على أذى المنافقين لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الذين يطعنون في العلماء فيهم شبههم بهؤلاء المنافقين، وقولهم هذا وفعلهم هو من شعب النفاق والعياذ بالله، الطعن في العلماء بطريقة خفية، كما قالوا في الشيخ ابن باز والشيخ الألباني لا يعرفون الواقع، وقس على هذا، كل هذا من صفات المنافقين، وكل هذا من شعب النفاق والعياذ بالله. فالشاهد كذلك من تلاميذ الشيخ ابن باز المعروفين الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو كذلك من المشايخ المعروفين بحرصهم على نصرة هذه الدعوة المباركة والانتصار لها. ولا شك طبعا أني لا يمكنني أن أجمع أهل العلم في هذا المقام، لكن ما أشرت إليه أمس إجمالا من أننا نقصد بالعلماء علماء التوحيد والسنة، علماء الحديث والأثر، علماء الدعوة السلفية المباركة الذين يرفعون راية هذه الدعوة. فكثير من المخالفين الحزبيين وغيرهم يثنون على الشيخ ابن باز والشيخ الألباني مجرد ثناء في صورة الرثاء، فنقول لهم: هل أنتم على ما كان عليه الشيخان من المنهج والاعتقاد؟ فكان الشيخ ابن باز رحمه الله سلفيا صرفا، ينتسب إلى هذه الدعوة ويفخر بذلك ويدعو الناس إلى ذلك، وكذلك الشيخ الألباني هو رافع راية الدعوة السلفية في هذه الأزمان المتأخرة، فقبل الشيخ الألباني لم تكن هذه الراية مرفوعة بهذه الصورة الظاهرة، فكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، بل تفضل الله عليه بأن جعله سببا في نشر كلمة الدعوة السلفية في المشارق والمغارب، ونصر هذه الدعوة في كل أنحاء المعمورة. فالشاهد على كل حال أن هؤلاء الذين يرثون الشيخين ليسوا على منهج الشيخين ولا على عقيدة الشيخين، إنما يتمسحون في الشيخين من أجل الوصول إلى مآربهم وجمع الناس حولهم فقط، فهو كما يقال الغرض منه الاستهلاك المحلي، الغرض منه أنه يجمع الناس حوله ثم بعد ذلك يبث سمومه المخالفة لما كان عليه هذان العالمان الكبيران. فالحمد لله مدرسة هذين الشيخين مدرسة مباركة أنجبت الكثير وأثمرت الكثير، وطلابهم وأبناؤهم بفضل الله منتشرون في جميع أنحاء الدنيا بفضل الله تعالى، وينشرون دعوة هذين الشيخين المباركين رحمهم الله تعالى. فهذا ما حضرني في هذا المقام، وطبعا لست في مقام الحصر بحيث يقال نسيت فلانا أو لم تذكر فلانا، كل من كان على عقيدة الشيخين ومنهجهما من العلماء الكبار فإنه من أئمتنا، أئمة هذه الدعوة، ثبتني ربي وإياكم عليها.
The question once again was, we in this country do not know many of the great scholars of knowledge. Can you explain to us or mention for us those who are the scholars? Some of them or all of them, and their specialties, what do they specialize in? So the Sheikh said, first of all, may Allah bless the brother who asked the question, for asking and for speaking the truth. He said last night, when he spoke about the issue of Sheikh bin Baz and Sheikh al-Albani, rahimahumullah, that they were the jama'ah, that this was to give an example of someone physically in front of you who is upon the haq. When the Prophet ﷺ said that this ummah would split to the end of the hadith, and he said, who are those who will be saved? He said, al-jama'ah. So someone asked one of the great scholars, who is the jama'ah? Who is this jama'ah? What is meant by it? He said, Abu Bakr and Umar, radiallahu anhuma. He said, Abu Bakr and Umar has passed away. So they mentioned someone of the Tabi'een. And he said that they too have passed away. So it means that the individual is looking for someone and specifically that represent in the physical sense present at living at that time who was the Jama'ah. And so he mentioned Abu Hamza al-Sukri. Abu Hamza al-Sukri. He said he is the Jama'ah. So and a man who was known for his beliefs and his way and his aqidah and his manhaj, and was an example. So this is similarly what he said regarding the mashayikh, these two great shaykhan, Abdulaziz bin Baz rahimahullah, and al-Albani. He said, but the questioner is asking really about something a little bit more particular, and that is, can you name to us the present day scholars and something about their specialties? He said it is impossible to enumerate all of them, to mention all of them, but he will mention some. And he said, of course, we explained that we meant by the scholars the people of Sunnah and the people of the Athar, the narrations, and the people who raised the banner of Tawheed and Sunnah. He says, it is no doubt that bin Baz and Sheikh al-Albani, rahimahullah, have left fruits and benefits of what they were doing. They have left great benefit of what they were doing. And they have left generations or groups of students who have taken knowledge from them and are fine examples of what they left. In other words, they have left some great benefit and their students are present. He mentions first and foremost amongst them Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, Hafizahullah. And he says he is a scholar in the true sense of the word, having knowledge of this deen, but he turns more so in speciality to fiqh and to its usul, dealing with the issues of fiqh and its usul. He has knowledge of other issues, but this is that which he seems to like the most and is particular in the most and shows his expertise in it. And he said, it is good that we mention the ages of these mashayikh. He says Sheikh Muhammad is in his 70s. Also, the great scholar of hadith, he said, my Sheikh, Sheikh Muqbil bin Hadi al-Madkhali, and Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wada'i, he said he is also in his 70s and he is a specialist in hadith. As a matter of fact, he said he should be considered the strongest in hadith in the time that we are living in. The strongest in hadith in the time that we are living in. This doesn't mean that he doesn't have any other knowledge, he said, other than that. He has knowledge of the general things and other matters, alayhi salam, like tafsir, he said, and matters of usul fiqh and other sciences of Islam, but he is more a specialist in hadith. He said he also has a great knowledge of the Arabic language, a great working knowledge, strong knowledge of the Arabic language. And he said he is a student, Sheikh Muqbil, Hafizahullah, a student of those two sheikhs, Sheikh bin Baz, rahimahullah, and Sheikh al-Albani, rahimahullah. So he was their student and he studied with them. Next, he mentioned Abdul Muhsin ibn Hamd al-Abbad al-Badr, who is known as the Muhaddith of Medina. And he said, this Sheikh also has knowledge of fiqh and hadith. And he explains the books of hadith directly. I mean, they are read up to him in his circles, the books of the Sunnah. The books of hadith are read to him, and he explains them while he's sitting there. And he is a very, very knowledgeable sheikh in this regard. Then he mentioned Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali, Hafizullah. And also Sheikh Muhsin is of the age of 70. And Sheikh, he also mentions that Sheikh Muqbil is of that age also. And Sheikh Abi is 69 years old. And Sheikh Rabi leans towards the books of hadith and sunnah, explaining the books of aqidah, explaining the books of hadith. And he is a specialist in al-jarh wa ta'adil, or explaining who is the matter of the deen to be taken from, who is to be criticized, and who is to be accepted as someone that is permissible to take from them this knowledge, to such a degree that Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah said about Sheikh Rabi that the carrier of the banner, the haq, the carrier of the banner in truth in this time, or in reality in this time, the banner of jarh wa ta'dil, criticizing men and balancing them, clarifying who is correct and who is incorrect, is Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali. And this is his particular field, that if you want to know about anyone, basically, in this throughout the earth, who is a da'i or a khatib or someone involved in da'wah, or someone involved in teaching people knowledge, you want to know about him, whether he's someone good or acceptable, then you should call Sheikh Ravi' and he will be able to tell you bi-ithnillahi ta'ala about this individual. Sheikh Muqbil says to him, said about him, hafidhahullah, that Sheikh Ravi', if he tells you that an individual is a Hizbi, someone practicing partisanship, then even if it doesn't appear to you that that person is, then eventually you will see that that individual is in fact, as Sheikh Rabi described him, a Hizbi. And he said what this word really means from Sheikh Muqbil, hafidhullah, is that he has total trust in what Sheikh Rabi relays when he says that this individual is someone that you can take from, or this individual is a Hizbi, or this individual is up for innovation, or this individual has left the Minhaj. He has total faith in that. Total trust in that, alayka salam. He said there are some who accuse the Sheikh, some groups accuse Sheikh Rabi', that he's somebody who gets a phone call and he listens to it, or hears something, some group comes to them and he listens to what they say and then he just repeats what they said to him. He said this is a way of finding fault with this great scholar, and is a way of taking away from him any level of respect. And it is a criticism and a false criticism of him. But he said no doubt the Prophet sallallahu alayhi wa sallam suffered at the hands of people this also, as it comes in the book of Allah tabaraka wa ta'ala, that Allah says there are those who harm the Prophet sallallahu alayhi wa sallam by saying he listens to others. That they harm him by saying the Prophet is no one except that he listens, and whatever he listens, that's what he relays, and so on and so forth. So this is something that came from the munafiqeen, the hypocrites, in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, to belittle and berate the Prophet sallallahu alayhi wa sallam like he doesn't know what's going on and he has no knowledge of any matter. He's just listening to something and then he's just parroting what has been relayed to him. Similarly, they said about Sheikh bin Baz and Sheikh al-Albani, the same type of thing, like they didn't know the waqi'ah, they didn't know the reality, they didn't know the current affairs. They didn't know what was going on around them and these type of issues. Said all this is a means of finding fault with these great scholars. And it is the way of Ahlul Bid'ah, and it's the way of the hypocrites. It is not the way of those of upon Kitab and Sunnah, and the way of the Salaf Saleh. So, these individuals who don't know the qualities of these great scholars. Another one that he mentioned is Saleh Fawzan. Hafidhahullah, he says he's also one who has knowledge. He said, and a scholar, he's not able in this city, he said, to, as he said, mention every scholar. But in general, everyone who was upon what the Jama'ah was on. He said the Sheikh Khan, Abdulaziz bin Baz, and Al-Albani, and rahimahumullah, they are upon the haq. And we meant by scholars, he said, those who raised the banner of Tawheed and Sunnah and Athar, those who called to Adawah to Salafiyya. And he said, those individuals, there come some individuals now who praise Sheikh Al-Albani in a eulogy and after his death, and praise bin Baz, rahimahullah, after his death. And really this praise from them doesn't come sincerely, because they don't follow him. They don't follow those two scholars. If we were to say to them, okay, you're praising them in a general praise here now because they passed away, but do you follow their footsteps? Because who were these two scholars and what were they upon? He said, Sheikh bin Baz was totally Salafi, absolute Salafi. And he found honor and dignity in connecting himself to the Dawah Salafiyya. And Sheikh al-Albani has the virtue blessed by the blessing of Allah to be the one who raised the banner of Dawah Salafiyya, and to it reached by the grace of Allah all areas of the earth. Until he was known as the one who raised this banner and brought it into focus and to clarity when at one time it was obscure and not as well known as it is now. So they praise him, and then they go against what they were upon, and they don't follow them their way. He said, in reality, this praise is a praise used to gather the people. Gather the people around them. Then when they have gathered the people around them using these nice words and these praises and these eulogies regarding these two great imams, then they are able to give the people their poison. Then they are able to give the people their poison. So it's a matter of moving the people, praising these mashayikh to pull the people in, and then they are able to give them that which would destroy them. So we say that these two great scholars have left their schools, they've left their legacy, and they left their students, and that which they planted, the seeds that they planted, they planted, are bearing fruits. And this is what he could say in just this short relaying of this issue.
يقول السائل وأنا سأقتطع حقيقة أهم سؤال يعني في ورقته لأن حتى نستطيع أن نوزع يعني الوقت على الأسئلة. يقول: ما حكم صحة عقد الزواج الشرعي إذا بيتت المرأة بأنها سوف تقاسم زوجها نصف ماله في حال الطلاق حسب القانون هنا؟ الزواج صحيح والشرط باطل، يعني كل شرط كما أخبر صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فالعقد صحيح إن شاء الله، وحتى إن كانت بيتت هذا كشرط في نيتها فإن هذا الشرط باطل، لا يجوز لها العمل به ولا يجوز لها تنفيذه. وأما العقد فصحيح والله تعالى أعلى وأعلم.
The question was, what is the state of the marital contract in which the woman places as a condition that when the husband and wife gets the divorce that she would take half of his property according to the laws of this land? He said, the Sheikh, Hafidhahullah, that the marriage contract is sahih. Marriage is okay, it's authentic, it's correct. But the condition here is batil, it's false. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stated, every condition that is not in the book of Allah is false. So she is not to fulfill this condition. And the marriage itself, though, is a lawful marriage.
هل علماء أهل السنة للجميع وهل الأحزاب والجماعات مثل الإخوان المسلمين وجماعات التوحيد لهم علماؤهم؟ سبق الجواب.
يعني السؤال سبق الجواب عنه، فلا حاجة للخوض يعني في الأمر بهذا التفصيل، يعني عرف المراد، ومعروف طبعا أن كل حزب من هذه الأحزاب يجعل لنفسه علماء خاصين به، وهذا هو عين التعصب الممقوت والجاهلية. الله تعالى أعلى وأعلم.
The question which was answered previously, are the scholars of Ahl al-Sunnah scholars for everyone, or do groups like Ikhwan Muslimin Jama'at Tabligh have their own scholars? He said, we answered this question, and it should be basically understood that there's no doubt that they will, in fact, claim that they have scholars, but this is from the means of being obstinate, or as he called, muta'atib, in this type of situation. And we answered it in detail last night.
سؤالا بالعربية: ما حكم من عليه صيام شهرين متتابعين ومرض بعض الصيام 50 يوما أو أكثر أو أقل؟ الذي عليه صيام شهرين متتابعين ثم توقف لعذر يتم إن شاء الله بعد زوال العذر. مثلا جاء يوم عيد الأضحى وهو ما أتم صيامه، يقطع من أجل أنه لا يجوز أن يصوم يوم العيد ثم يواصل. مرض كذلك يقطع ثم إذا صح يواصل. فإذا كان الانقطاع لعذر يواصل بعده إن شاء الله ولا يبدأ الصيام من جديد.
The question was, someone who has to fast 2 months consecutively, but he stops for some reason after 50 days or so. He said, the sheikh said, stopping is permitted for a reason, like the one who is fasting these 6 days, one after the other, and then he has to stop due to Eid al-Adha, or he stops due to a sickness or some legislatively allowed excuse, then after that he continues this 60-day fast. يعني هل للموضود أخطاء في تفسيره وهل هو من السلفيين بمنهجه؟
يسأل يقول هل للمودود من أخطاء في تفسيره وهل هو سلفي في منهجه؟ الجواب لا، الرجل ليس سلفيا، وكان علماء الهند السلفيون يحذرون منه في وقته، بل أصدر كبار العلماء في ذلك الوقت تحذيرا من المودود وجماعته. والرجل عنده أخطاء عظيمة في العقيدة وفي المنهج، وله مدح للروافض وللشيعة وثناء عليهم يدل على أنه ليس سنيا وليس سلفيا. فالشاهد أن الرجل هو من رؤوس أهل البدع في هذه الأزمان، وجماعته في الهند تسببت في فتنة عظيمة، وهذا الإجمال في هذا المقام يكفي إن شاء الله. والسائل إذا أراد شيئا من التفصيل لعله إن شاء الله يكون من خلال دروس النصيحة إن شاء الله تعالى، فإني بإذن الله من خلال هذه الدروس أفصل الجواب عن هذه المسائل بما يغني السائل عن الاستفصال في مثل هذا المقام إن شاء الله تعالى. وأنا لم أفعل حتى الآن في حق المودودي، لكن سيأتي. أشرت إليه إشارات سريعة فيما مضى من دروس النصيحة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما هو يعني يكفي ما يكفي في هذا المقام، والله تعالى أعلى وأعلم.
The question: Did al-Mawdudi make errors in his tafsir, and was he Salafi in his manhaj? The Sheikh Hafidhullah answered: Al-Mawdudi is not Salafi. As a matter of fact, he said, the scholars at the time of Mawdudi had a warning against him and from taking any knowledge from him, and said that he must be avoided. He goes on to say that Mawdudi has great mistakes in the area of aqidah, belief, and also in the area of manhaj, his methodology. He is, as a matter of fact, from one of the heads of Ahl al-Bidah. He is one of the heads or leaders of Ahl al-Bidah. He has great praise for the Rawafid or the Shia, those who, that we know of the Shia. And his group in general is a group, the group that followed him is a group that has created great fitna in his land. He was from India, or India-Pakistan area. So they created great fitna there. And he said, this is what can be said about this man in a general, concise, summarized way. But he who wants details, he can refer to the series of lectures that have been recorded on tape from the Sheikh, called An-Nasiha, the advice, لِمَنْ سَعْلَ عَنَ السَّبِيلِ السَّحِيحَ, for the one who asked about the correct path. And in it, he has talked about these issues. And also, he says he has not got to Maududi yet. He has pointed out some things, but it's coming, inshallah ta'ala, upon those tapes. And inshallah ta'ala, some of those tapes will be translated bi-iznillahi ta'ala. Wahid in Arabic. هنا هذا
يقول السائل ما حكم من يعطي تصريح الدخول إلى أمريكا إلى أقاربه أو أشخاص آخرين بدعوى أنهم أبناؤه ويتم بيع هذه الفيز بمبالغ نقدية كبيرة مع ملاحظة أنهم من أسر فقيرة ويريدون العمل من أجل إعالتهم. يعني نحن بارك الله في السائل على كل حال لا يجوز لنا أن نخالف العهود والمواثيق مع غير المسلمين، ولا يجوز الغش في مثل هذا، هذا ما ينبغي. يعني نحن موقفنا في هذه الدعوة المباركة من الحكام المسلمين السمع والطاعة، وأنهم ولاة أمورنا، ما لم يأمرونا بمعصية الله فلا طاعة لهم في المعصية. وأما الكفار كحكام أمريكا وأوروبا وغيرها، فإن دخلنا بلادهم فما دخلناها إلا بعهود ومواثيق، والمؤمنون عند شروطهم، لا يجوز أن ندخل بلادهم ثم نحن نخون هذه العهود والمواثيق. فنلتزم هذه العهود والمواثيق ونوفي بها، ولا نغش القوم ولا نخدعهم، بل نوفي بتلك العهود التي على أساسها دخلنا هذه البلاد. وطبعا سبق الكلام مرارا بأنه لا يجوز للمسلم أصلا أن يقيم في هذه البلاد بنية الاستقرار، وأنه لا يقيم المسلم ها هنا إلا لحاجة أو ضرورة، فإذا زالت الضرورة وجب عليه أن يخرج منها، وإن قضيت الحاجة وجب عليه أن يخرج منها. أما أنه يبقى هنا بنية الاستقرار وأنه صار أمريكيا، هذا لا ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال. فلا يجوز للمسلم أن يقيم ها هنا إلا محتاجا أو مضطرا، محتاجا كطلب علم دنيوي ليس موجودا في بلاد الإسلام، علاج مرض ليس له علاج في بلاد الإسلام، الدعاة إلى الله والعلماء الذين يأتون لتعليم المسلمين ودعوة غير المسلمين أيضا إلى الإسلام، أعضاء الهيئة الدبلوماسية الذين يمثلون بلادهم في هذه البلاد، تجارة لا يجدها إلا ها هنا، يأتي يأخذ السلع من ها هنا، يستورد سيارات أمريكية، يستورد بضاعة أمريكية، كل هذه حاجات. الضرورة ككثير من المسلمين الذين للأسف لم يجدوا بلدا تقبلهم إلا هذه البلاد، فهذا مضطر، كأخواننا الصوماليين وغيرهم ممن لم يجدوا بلادا تقبلهم إلا هذه البلاد، بلاد الكفر في أوروبا وفي أمريكا، فاضطروا للجوء إلى هذه البلاد ولم يجدوا بلادا تقبلهم غيرها، فهؤلاء مضطرون. وكذلك قد يكون بعض الأمريكيين الأصليين الذين دخلوا في الإسلام يحاول الخروج من هذه البلاد بأهل وسرته، لكنه أيضا لا يسمح له أن يقيم في تلك البلاد الأخرى إلا لمدد مؤقتة بعقد عمل أو سياحة، ثم يضطر أيضا أن يعود إلى أمريكا مرة ثانية، فهذا حكمه حكم المضطر. إذا لم يجد بلدا يمكنه أن يقيم فيها بشيء من الاستقرار فإنه يعتبر مضطرا للإقامة في هذه البلاد. فهذا هو الحكم الذي ينبغي أن يقال، وبناء عليه نستطيع أن نبني عليه كثيرا من الأجوبة على الأسئلة التي من هذا الباب. فأظن بهذا الإجمال يمكن أن أكون قد أجبت عن كثير من التساؤلات التي تتعلق بنفس المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.
It seems to me that what he's saying is the issue of selling of the visa and lying and saying someone is your from your family when in fact they're not, to bring them to this country, and you take, and there's no connection really between you, and you take the money for this action. He said, first and foremost, it's not permissible for us to break our agreements that we make. And it's not permissible for us to cheat. The Muslim does not cheat and does not deceive. And our position in general, in this blessed da'wah of ours, is that when it comes to the rulers of the Muslims, the Muslim rulers, we hear and we obey, as long as they do not order us to do that which is disobedience. As long as they order to do us to do that which is obedience, which is right or permissible, we obey. So we hear and obey. And with the kuffar, the kuffar rulers, we keep our agreements that we make with them. The agreements that we make with them, we keep them. We don't break them. We don't deceive them. We don't trick them. We don't cheat them. And we enter into this country based upon our agreement. And we have to fulfill that agreement. It's not permissible for us to lie and to cheat and deceive. He said this is one thing. Another issue is that we say to our brothers that it's not permissible for you to be here in the first place, except based upon conditions. And he starts to mention these conditions. But he says for someone to stay in this country so that he becomes American, get citizenship and so on and so forth, and live amongst the kuffar, or you come from diplomatic reasons, the embassies and so on and so forth from Muslim countries, they are here for that period of time and then they go back. Or you come as a merchant, you are selling and trading and dealing in merchant, and you are trading in articles or materials that are not available, products that are available in your country, so you have to travel back and forth. This is permissible. You do that and you go back. Then these are all under what? A need. The other ones are those who is a necessity. They are oppressed. They have no other means except that they are in this country. And those are like our brothers who come from Somalia and places or countries like that where they are oppressed and poor and there's a lot of harm. They are here until they can find somewhere in the Muslim land to go that will accept them. And also he said it can also apply to brothers who are from this country originally and have become Muslims, yet they can't find a country that they can stay in for an indefinitely. They can go there on a vacation visa or visiting visa, or they can go there to study, but it's always a time limit on how long they can stay. These individuals are oppressed and also it necessitates that they come back to this country eventually. So these are the reasons that allow one to stay. Other than these reasons that I mentioned, or what falls up under them, of need or necessity, then it is not permissible. And he said, we say this all the time. So in this way, we can say that any question that is similar to the one we just answered falls in this type of manner. First and foremost, we're not supposed to be here in the first place. But secondly, if we are, we enter with agreements that we are to keep, and we cannot be deceiving the Muslims.
هل وجدت بين إخواننا شيء من الكبر؟
كبر.
أصحابك أو إخوانك أو يعني have you shared encountered among your constituents, يعني أصحابك كبر.
وإيش
arrogance يعني نفس المعنى يعني كبر ويعني
إيش؟ غرور.
لا 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 استعلاء على الناس. ها؟ غلو.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد ما أدري هو ماذا يقصد بإخواني، فأنتم إخواني وكل المسلمين إخواني والحمد لله، فما أدري هل هو يقصد طلبة العلم مثلا أو يقصد ماذا، ما أعرف. فعلى كل، الكبر صفة ذميمة، والتعالي على الناس صفة ذميمة، وليست هي صفة
أهل الجنة. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو في الأرض غير الفساد، والفساد غير العلو، وقد يجتمعان، فقد يتصف الإنسان بأحد الصفتين وليس هو متصفا بالأخرى. فلا يلزم في كل متعالي أن يكون مفسدا في الأرض، ولا يلزم في كل مفسد أن يكون متعاليا، لكن قد يجتمعان في شخص واحد وكلاهما مذموم. فالشاهد سواء كان هذا في بعض الناس أو في كثير من الناس، هذه صفة مذمومة. وأما أهل العلم فبفضل الله هم ورثة الأنبياء، وهم من أشد الناس تواضعا، من عرفهم عرفهم، لا يستكبر على الناس إلا جاهل، لا يستكبر على الناس إلا جاهل، والله تعالى أعلى وأعلم.
My question once again was: have you encountered amongst your brothers pride and arrogance? The chef said he doesn't know what the questioner means here. He said if he means brothers, then you are my brothers, and if he means other students of knowledge, then they are my brothers. But in general, he said, kibir or pride and arrogance is a bad characteristic, an evil characteristic and quality, and it is something evil, and it goes against the verse in which Allah says, this is the abode of the hereafter, we have made it for those who do not seek highness in the earth nor corruption. He said, and this is two qualities, they can be together, that the individual who wants to be superior and high can also do corruption, and sometimes he can do corruption without wanting to be the one who has highness or superiority, and sometimes he can have highness and superiority and not do corruption. He said in general this issue is, it is a bad characteristic, one that the Muslim must avoid, and you find it amongst many people like other bad characteristics. But regarding the scholars, they are the inheritors of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and they are the most humble of people, and since they are the most knowledgeable regarding Deen, they have the most knowledge, then they are the most humble, because no one is arrogant over anyone except that he is jahil, except that he is ignorant. The one who is ignorant, then he seeks to be arrogant and thinks he's better and superior to people. But the one who has knowledge, he is, the more he gets knowledge, the true knowledge, the more humble he becomes. This is what he was able to say regarding this issue. This is the last question. Arabic or English? Another kind of English, yeah. Please,
يعني أنا أجعل السؤال عاما بعض الشيء بدلا من ذكر الأسماء، وهذا قد يثير شيئا في نفوس بعض الناس بدون داعي. فالسؤال يمكن أن نجعله سؤالا عاما بأن السائل يقول: نرجو أن توضحوا لنا كيف نتعامل مع الدعاة الذين نسمع لهم أشرطة ونحن لا نعرف حالهم، فهل نسمع لهم حتى يتبين لنا أنهم ليسوا سلفيين أو ماذا؟ هذا أفضل، هكذا يكون السؤال عاما. والجواب على هذا أن الأصل في الإنسان هو الجهل وليس العلم، وكثير منا يخلط بين مسألة حسن الظن التي هي أصل في التعامل مع المسلم، فالأصل في التعامل مع المسلمين أنك تحسن بهم الظن، هذه مسألة عامة في حق كل مسلم، لكن الكلام في موضوع العلم مختلف. فحسن الظن ليس معناه أنك تفترض في كل إنسان تسمع له أنه عالم حتى يتبين لك خلافه، فالأصل في الإنسان هو الجهل وليس العلم، فالإنسان يولد من بطن أمه لا يعلم شيئا، فمن ادعى أنه علم هو الملزم بدليل ذلك. إذن من قال فلان يسمع له هو المحتاج إلى إثبات أنه من أهل العلم، وليس العكس، وليس العكس. فالذي يحصل الآن في الساحة للأسف أن الناس يستمعون لأي شريط فيه أي متحدث ويقولون الأصل أننا نحسن الظن به وأنه عالم حتى يثبت خلاف ذلك، أو أنه سني وسلفي حتى يثبت خلاف ذلك. هذا خطأ. الأصل في الإنسان الجهل وليس العلم، فإثبات علم لشخص ما لا يكون إلا بشهادة العلماء له. هذا هو طريق الحق والصواب في المسألة. فأنا لا يجوز أن أسمع لأي إنسان لمجرد أنه مسجل خطبته أو محاضرته في شريط وأنا لا أعرف من هذا الإنسان. يقول ابن سيرين رحمه الله إمام التابعين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن أنت لابد أن تعرف هل هذا الشخص معروف بالعلم عند أهل العلم أم لا، يؤخذ عنه أو لا يؤخذ، سلفي أم خلفي، سني أم بدعي، قبل أن تسمع له. فلا يجوز أن تبقى سنين تسمع لشخص ثم بعد ذلك تفاجأ بأن أهل العلم قد جرحوه وحذروا منه. هذا خطأ. الأصل أنك لا تسمع له حتى تسمع أهل العلم يزكونه ويقولون إنه ممن يؤخذ عنه، إنه سلفي سني صافي عالم معروف عند العلماء. هذا هو الصحيح. لا نثبت علما لأحد إلا بشهادة من أهل العلم له، والله تعالى أعلى وأعلم.
الشيخ حفظه الله stated that the question mentioned names and it was he didn't seem that it would benefit to do so because this may occur with some bring about some problems that are necessary. So he made the question more general, and that is, how do we deal with callers or people who give lectures and we listen to their tapes and we don't know whether or not they're up on the correct dawah or the correct way? What should we do? He said, first and foremost, we must differentiate between two things that the people mix up between. That the origin of the individual, the basis of the individual, is that he's jahil, that he's ignorant. Generally, people are what? Ignorant. And then they achieve some knowledge. So first and foremost, ignorance is the origin or the basis of the person. But people mix between two things. The general practice of having good thoughts about every Muslim. And this is in a matter of dealing with Muslims. That when you're dealing with Muslims, you have to have what? Husn al-dhan. Good thoughts about every Muslim. But that's one thing, and seeking knowledge is another. The issue of knowledge is different. You consider everyone ignorant until there is an evidence that someone brings you that this individual has some knowledge. Because, as we said, the natural state of affairs for the individual is that he's ignorant. The person comes out of the womb of his mother and he doesn't know anything. Until he learns, and until someone witnesses that he has in fact learned something, then we don't consider him as having anything. We consider him upon his what? Upon his asl, upon his origin, upon how he was born. He said, therefore, in this regard, we say, you know, it is not permissible for someone who doesn't know the situation of individuals, just because this individual's lecture has been recorded, or speech has been recorded, or lesson has been recorded, to listen to this tape just because it has a name of an individual on it. But rather, he should not listen to those tapes unless and until he has someone from the scholars or students of knowledge who witness that the individual on that tape has some knowledge. It's not permissible for you to listen for long years, many years, to an individual, and you still don't know his situation, who he is, and whether or not he has knowledge. But the opposite is true, that you don't listen and listen until. And he said this is based upon the statement of Ibn Sirin, rahimahullah, from the Tabi'in, who said, this is a matter of deen. Be careful who you take your deen from. This is a matter of deen. Be careful who you take your deen from. So you are first and foremost to ask, is this person Salafi? Is this person Sunni? Is this person clear and clear on the way of the Prophet ﷺ and his companions? And someone who witnesses for that from the scholars or students of knowledge who say, yes, this person has knowledge, then you can listen. But for the one who says, go ahead and listen, he needs some evidence to tell you why you should listen to this individual. And he needs to be able to tell you that this person has some knowledge, and therefore he needs to have someone from the people of knowledge witness for this individual that he in fact has knowledge. Wa jazakum Allah khair.
نحن طبعا نعتذر لإخواننا أصحاب الأسئلة الذين جاءوا جزاهم الله خيرا وتكبدوا سير المسافات الطويلة عن إجابة بقية الأسئلة نظرا لأن الوقت قد أزف للرحيل. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي خطواتكم وأن يتولاكم في هذه البلاد بحفظه سبحانه وتعالى، أن يحفظكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، إن شاء الله إلى زيارة قريبة قادمة إن شاء الله.